بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ويقول جل اسمه: وتعاونوا على البر والتقوى. يوميا هنالك حوالينا العشرات من العوائل الجديدة التكوين تفشل، أو القديمة التأسيس، وفي المقابل عشرات من العوائل تسعد وتنجح على مستوى العالم بالملايين طبعا. وكذلك حوالينا يوميا عشرات من الشركات الناشئة تفشل، وفي المقابل عشرات من الشركات تنجح. وأيضا هنالك العشرات من المؤسسات، قد تكون مدرسة تؤسسها، أو قد تكون أي شيء آخر من مؤسسات المجتمع المدني. عشرات من المؤسسات تنجح وعشرات من المؤسسات تفشل، فما هو سر النجاح وما هو سر الفشل؟ ما هو العامل الكامن أو العوامل الكامنة وراء الفشل ووراء النجاح ووراء السعادة ووراء الشقاء؟ كثير من الأسر تعيش بسعادة، في المقابل كثير منها تعيش في شقاء وتعاسة. كثير من المؤسسات قلوبهم بعضها على بعض، قلوبهم مترابطة متماسكة متحابة متوادة، يسودهم الأمن والاستقرار والاطمئنان والحب والمودة والتقدير، ومن ثم الازدهار. وفي المقابل هنالك ما يقابل ذلك. كثير من الناس ما يعيشون حوالينا ونحن منهم قد ينجح في مواجهة المصاعب، قد تكون الصعوبة في مرض خطير ألم به أو بقريب له، أو بجار يؤذيه، أو بسلطان يؤرق عليه مضجعه، أو غير ذلك. فما هو سر النجاح وما هو سر الفشل في مواجهة العقبات والصعاب التي تكتنفنا وتحتوشنا وتحيط بنا وتعرقل طريقنا في كل حين أو آن أو بين حين وآن؟ حسب الإحصاءات، هذا الإحصاء مهم حتى يعرفنا على خطورة الأمر، الشركات التي تؤسس في أنحاء العالم، قد تكون شركة صغيرة وقد تكون شركة كبيرة، قد تكون معملا أو مصنعا صغيرا أو كبيرا، قد تكون شركة تكنولوجيا، قد تكون شركة زراعية، قد تكون أي شيء آخر. كثير منكم ستؤسسون شركات أو متاجر، تفتتحون محلا أو متجرا أو غير ذلك. حسب الإحصاءات في السنة الأولى 20% من الشركات والمؤسسات المؤسسة تفشل، 80% منها تنجح. هذه في السنة الأولى. في السنة الثانية ترتفع نسبة الفشل، صير 30%. في الخمس سنين الأولى ترتفع إلى 50%. يعني المدارس التي تؤسس أو المعاهد أو فرض المصانع أو الشركات أو أي شيء آخر كانت، خلال خمس سنوات الأولى 50% يسقط ويفشل، ولا يكبد صاحبه ومؤسسه إلا الخسائر وإلا الفجيعة في الجملة. ثم خلال العشر سنوات الأولى 70% من الشركات والمؤسسات تفشل، طبعا هذا على حسب بعض الدول الأكثر تطورا منا، احنا خل الوضع عندنا أكثر رداءة، هاي الإحصاءات على حسب الدول الأكثر تطورا في عالم اليوم، بعض الدول الغربية. فهذا على مستوى الشركات والأعمال التجارية. على مستوى الأعمال الخيرية أيضا الخبراء قاموا بجرد أنه المؤسسات الخيرية الدينية الثقافية الاجتماعية الخدمية كم بالمئة منها يفشل؟ طبعا يقولون المؤسسات الدينية والخدمية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني عادة لا تفصح أو أنها تنحل بالتدريج فلا تظهر، لذا شوية الأرقام أخفض أكثر انخفاضا. يعني المؤسسات الدينية والاجتماعية وما أشبه اللي تفشل في السنة الأولى 15%، ذيك كانت 20%، في السنة الثانية 25%، ذيك كانت 30%، في السنة الخامسة يعني خلال الخمس سنوات 40%، أيضا نسبة جدا مرتفعة. العوائل هو بعد الوضع أفظع أشد فظاعة، نسبة الطلاق تكشف عن ذلك، هذا فشل. يعني الطلاق يعني أفضل بيت أسس في الإسلام وأفضل أساس وأقوى أساس وأمتن أساس وأول أساس للبشرية كلها 50% في بعض الدول نسبة الطلاق، بعضها 40% بعضها 60%، دول إسلامية ودول غربية. فإحنا يجب علينا، إحنا كلنا معرضين لذلك. بكرة أنتم تفتتحون محلا أو متجرا أو تأسسون في مدرسة أو مؤسسة دينية أو معهد ديني أو معهد تربوي أو معهد فرض تدريبي أو غير ذلك، وخلال السنة الأولى الإنسان قد يفشل في مواجهة الصعاب والتحديات. الحديث هو حول عوامل الفشل والنجاح وكيفية مواجهة هذا التحدي الكبير كي تنجح وتسعد من ثم في حياتك الزوجية أو في حياتك الاجتماعية أو الدينية أو غير ذلك. نقول في هذا اليوم نتطرق إلى خمسة من العوامل إشارة مع التركيز على ثلاثة منها على ضوء الآية الشريفة وعلى ضوء رواية من أمير المؤمنين عليه صلوات المصلين. هاي كلها دروس الحياة اللي الإنسان إذا غفل عنها لحظة واحدة هو اللي يخسر لا سمح الله. يقول أمير المؤمنين وملا الموحدين عليه صلاة المصلين في صفة المؤمن، يقول إن المؤمن إذا نظر اعتبر وإذا سكت تدبر وتفكر. هذا ليس الشاهد، الحديث طويل، بيت القصيد نقتصر عليه اللي يرتبط بالكلام، إن المؤمن كذا كذا إلى أن يصل إلى قريب الرضا بعيد السخط. هاتان صفتان من أهم أسباب نجاح العوائل أو فشلها، نجاح الشركات أو فشلها، نجاح الإنسان في حياته، إمام جماعة هو يكون قد يكون مدرس قد يكون قد يكون أي شيء آخر، يعني أستاذ جامعي قد يكون، قريب الرضا. أصلا الأدب التصويري كلش لطيف، طبعا عندنا في وصف الله تعالى يا سريع الرضا، الله كلش سريع يرضى. يعني 50 سنة واحد يعصي الله تعالى ويعصي 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 ويعصي، ثانية واحدة يندم ندما حقيقيا، يعني الله خلاص يغسل الماضي كله إلا مثل ديون الناس، طبعا كلام نحو الحق الله تعالى، في ثانية ندم واحدة حقيقية الله يغسل الماضي كله. هذا السر نجاحنا، إحنا لازم نتعلمه من الله تعالى. بعض الناس سريع الرضا، إذا أخوه آذاه أو زوجته أو زوجها فورا يرضى، بعض الناس لا، شيء خلي يستبطن هذا الألم والامتعاض الذي يتحول بمرور الزمان إلى حقد. إذا واحد آذاك فآذاك فآذاك، كن تقد اقتدى أو تأسى أو تعلم من الله تعالى قريب الرضا. هاي قريبة لها دلالة كبيرة جدا، الأدب التصويري كلش قوي بها، يعني كأن الرضا بجيبه موجود. السيارة إما لأنه اعتذر منك 10 سنوات يأذيك يظلمك يهرج ضدك في العالم، بعدين اجاك او بعد شخص اللي يعتذر منك يصدق يشذا ما ندري اعفو عنه خلاص. السيد الوالد قدس سره اجا فد واحد في قصة مفصلة لا علينا بتفاصيلها، كان من القياديين في ذاك البلد الاخر، فاجا عند الوالد قال انا سيدنا 25 سنة قاعد اغتابك. في الواقع هو كان يتهم بس عبارته كانت اغتياب، بس اقول غيبة. 25 قيادي، شخصية قيادية، فعنده ناس كثيرين ليل نهار يسقط بالسيد قدس سره. 25 سنة أنا مشغول باغتيابك، هسه إحنا إذا كنا ما كنا نرضى عنه أو نقول له بشرط أن تذهب وتفصح لمن أغريتهم بالجهل وكذبت عليهم، اتهمت أو اغتببت أو اغتبت أو ما أشبه، روح رضيع، روح أقنعهم، أفهمهم، أرجعهم عن ما أدخلته في مخهم حتى نرضى عنك. الوالد موج، لم يكن هكذا، لن تأسى وعلينا جميعا أن نتأسى. قريب الرضا، بمجرد ما قال لها الكلمة قال له أنا عفوت عنك خلاص بكل واقعية، ها صدق عفا عنك. قال له زين هسه شنو تكليفي؟ هسه احنا شنو نقول له؟ قال له روح اخدم أهل البيت عليهم السلام، روح اخدم الناس. وصيتان، خدمة أهل البيت أرضى عنك، خدمة أهل البيت، خدمة الناس إلك شنو سيدنا ماريتش يعني، لأن الباقي ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فصل حبلك بحبل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإنهم الوسيلة إلى الله، ابتغوا إليه الوسيلة. إذا هو هم لم يستغفر أي لم يعتذر منك، أنت لأنه تقول هذا شيعي أنا أغفر له، يحب أمير المؤمنين أو لا أغفر له، إلا فد عمل صالح بحياته، مكرم فد يتيم أسير كذا شيء، أغفر له لذلك، قل الله راح يزيدك رفعة. الناجح، الناجحون، الأسر الناجحة تنجح بهاتين الخصلتين من جملة الخصائل الخمس اللي راح نتحدث عن بعضها. قريب الرضا بعيد السخط، فنقول المؤمن صفته اللي ينجح هي مو بس هاي صفات أخروية، يعني ليست فقط توجب للإنسان القربة إلى الله تعالى، هو ينجح، هو يحس بالرضا بالطمأنينة، الناس يحبوا أيضا. قريب الرضا بعيد السخط، هاتان الصفتان المتقابلتان. ومن القصص المعبرة في هذا الحق اللي ترتبط بينا كلنا كرجال دين وكمبلغين أيضا، القضية اللي السيد الوالد قدس سره كان ينقلها عن برنا. قبل ربما 3000 سنة كان هناك نبي أو حكيم من الموحدين، هذا الحكيم فربى بعض التلامذة ومنهم برنا المسمى ببرنا، فبعد أن رباه جيدا وهذبه وأدبه وعرفه معالم دينه قال له زين أكو قوم قبيلة من المتوحشين، بعض القبائل المتوحشة تترون كانت تأكل الإنسان، فقبيلة من المتوحشين الوثنيين، قال الأستاذ لبرنا يا برنا اذهب، هاي القبيلة تعرفها متوحشة، اذهب إليها وادعها إلى الدين الحق إلى توحيد الله الواحد الأحد. تروح لسه منه منه يسوي أن يلقي نفسه في فم الأسد أكو؟ فبرنا قال ما يخالف فانصرف. فعندما ابتعد خطوات ناداه ذلك الحكيم، الحكيم عم من النبي بعد فنستخدم هاي اللفظ، قال له برنا ارجع، فرجع. قال له يا برنا هب أنهم، هب يعني افترض، هب أنهم سبوك. كثير من الناس ما يتحملون السب، خاصة إذا بعض السباب والشتائم شديدة عرضية أو غيرها ما يتحملها، يعني أصلا ما يتحملها، يمكن يقتل الطرف لأنه سبه كذا. فقال له يا برنا هب أنهم سبوك، فما أنت قائل؟ قال أقول إنهم أناس طيبون. عجيب، أنتوا شايفين واحد يسبه ويشتمه حتى الشتم يقول له أنت طيب؟ هاي الروح هي اللي تؤثر وتهدي. قال له لما، شلون تقول أناس طيبون؟ قال أنا رايح أغير دينهم فاكتفوا بسبي، اكتفوا بسبي كل جزين يعني وإيش معاملة. قال لا اذهب فأنت ناجح. فذهب. فعندما ابتعد المرة الأولى مثلا كان ابتعد 10 خطوات، هالمرة ابتعد 50 خطوة، نادى أيبرنا أقبل. فجاء. شو القضية؟ قال هب أنهم اجتمعوا إليك وضربوك، فما أنت قائل؟ قال أقول إنهم ناس طيبون. قال شلون؟ قال نفس المنطق. المنطق وين تغيير الدين؟ بأن أبسط. فأصلا ماكو قياس، أنا جاي أخذ منهم في بزعمهم أعز ما لديهم، إيش ما خليه يبسطوني شم ضربة، فشم بسطة محترمة. قال له اذهب فأنت ناجح. فهاي المرة عندما ابتعد فد 100 خطوة صاح بصوت عالي، هاي كلها بيها الفاتات يعني حتى تتركز المفاهيم، ولا من اللحظة الأولى شان يقدر يقول له آخر الحكاية. قال له عندما أقبل يا برنا هب أنهم اجتمعوا إليك ليقتلوك. وعش تقول؟ قال أقول إنهم أناس طيبون. قال لماذا؟ قال لأنهم يأخذون مني بدنا فانيا ويهبونني حياة خالدة، أصير شهيد يعني. قال لأنهم يأخذون مني بدنا فانيا ويهبونني حياة خالدة. قال له إذا فأنت ناجح ذهب، وكلهم ذول الوثنيين، لأن يعني بهاي الروح عندما تروح الإيجابية قريب الرضا بعيد السخط، عندما تروح بهاي الطريقة، إذا إمام الجماعة بهاي الطريقة يتعامل مع المأمومين، إذا مأموم أحيانا أو تلميذ أحيانا بالمدرسة أو الجامعة، إذا جار أحيانا، هذا رجل الدين أو أذاك أنت كإنسان متدين، فالإنسان تلقاه برحابة صدر، قريب الرضا بعيد السخط. بعد ما تبقى عداوات، هو يوم يومين ثلاثة أربعة يعني رح يفشل، بعد يوم يومين ثلاثة أربعة ثم ينقلع، ولو لم ينقلع لكان الناس كلهم معك عليه، فإن الناس أنصار الحليم على الجاهل. فهذا إذن هو المدخل الأول للكلام، حيث قلنا بأن هنا مقياسان، مقياس قريب الرضا، الإنسان هو راح يكون سعيد كما قلت، بعيد السخط. أمير المؤمنين عليه السلام يقول في وصف المنافق جهة المقابلة، إحنا كان عندنا الآن في وصف المؤمن أنه بهذه الطريقة قريب الرضا بعيد السخط. أما المنافق يقول إذا تكلم لغى وإذا استغنى طغى، هذان عاملان من عوامل الشقاء الشديد والأكيد، ومن عوامل الفساد، ومن عوامل خراب الأسر ودمار الشركات والمؤسسات. نخلي الحديث عنهم لوقت آخر إن شاء الله. العامل الخامس ما أشارت إليه الآية الشريفة، هذه الآية الشريفة من المحكمات، لكنها هاتان الآيتان الشريفتان وتعاونوا على البر والتقوى، وأيضا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ولكنهما مع الأسف السعي العبارة مو لطيفة بس الواقع الخارجي من المهملات. أنا أشوف يقول الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كم واحدا منا يستشعر بأنه فلان مؤمن الموجود بالهند أو بالصين صدق هو وليه وهو مولى عليه من قبله، يعني مثل الأبو، الأب يستشعر بالنسبة إلى ابنه شنو الأبوة بعد والمسؤولية. أنت هل تستشعر كل واحد منا يعني بالنسبة لكل مؤمن مؤمن في شتى أنحاء المعمورة، لا باللفظ، في قرارة نفسه، في كمون ذاته، في سريرته، في منطوت عليه جوانحه، هل يستشعر أنه بالفعل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض؟ الولاية من الطرفين يعني هم هو ولي عليه هم هو مولى عليه، بالنصرة بالمحبة بالقيمومة، لهذا المعنى الأظهر للولاية بالقيمومة، هم هو قيم عليه هم ذاك قيم عليه، هل نحن هكذا؟ عجيبا نستشعر، اللي يستشعرون ذلك قليلون. لذا الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه قال بأنه هل أو لعلها هاي علامة الاستفهام يعني أيدخل أحدكم يده في كم صاحبه أو في كيسه، الكيس كيس الأموال، الأكمام سابقا كانت كلش طويلة، الآن إحنا لا أكمامنا عادية، فالإمام عليه من الله الصلاة والسلام يقول أيدخل أحدكم يده في كم، هذا الكم صاحبه أو كيسه فيأخذ منه ما يشاء ولا يستأذن؟ قال لا. قال فلستم بإخوان؟ المؤمنون إنما المؤمنون إخوة. زين، مو إخوان، الأخ الحقيقي يعني هو واحد، الكيس واحد. أصلا هاي فد أشياء مال المدينة الفاضلة ها، لكن إحنا خل نسعى، نسعى شوي شوي نطبقها بنفس النسبة لسعينا، نحرز رضا ولي الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف إن شاء الله. اللطيف في الأمر هسن، هنا نكتة لطيفة، أن هاي الآية الشريفة مع تلك الأربعة بينها وبينها دور معي. تدرون الدور، هاي نكتة لطيفة في التدبر، بعدين ننتقل للنقطة اللاحقة. بينها وبينها دور معي، الدور محال تدرون، أي توقف الشيء على ما يتوقف عليه، فإنه يلزم منه تقدم الشيء على نفسه وهو محال. لكن أكو الدور مو محال، وهو الدور المعي. دور المعي يعني هذا يتوقف، مثل أفرض خلون كتابين هيك مستند أحدهما للآخر، يقعون لما يقعون، إذا ضبطوا القضية ما يقعون. زين، هذا توقف على هذا، هذا متوقف على هذا، هذا يسمو الدور المعي. الدور المعي ممكن. الآية الشريفة مع هاي الرواية، رواية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كأن النسبة بينهما نسبة الدور المعي. يعني شنو؟ هاي النقطة كلش لطيفة ومفيدة، يعني إضافة إلى بعدها النظري بعدها عملي. الآية الشريفة تقول تعاونوا على البر والتقوى. زين، التعاون على البر والتقوى يتوقف على تلك المقومات الأربعة. يعني هو التعاون ليش يخرب؟ هنا هاي النقطة الأساسية. إحنا المتدينين كثير منا من نتعاون، موجي هاي من مآسينا، الغربيون يتعاونون، أما إحنا كلنا جزر منعزلة، وهذا سر ضعفنا كجزر منعزلة. هذا الشخص مع ذاك الشخص، هذا العالم مع ذاك العالم لعله، هذا الأستاذ مع ذاك الأستاذ، هاي المؤسسة مع كل واحد لحاله. قل التعاونوا على البر والتقوى، وين صارت؟ وين صارت؟ هاي خطاب للغربيين، يعني اللي عندهم سوين السوق الأوروبية المشتركة و27 دولة و28 نسقوا في مصرف مركزي واحد أي بنك، وما أدري سوق مشتركة والحدود شالوها، وإحنا لا متشبثين بهاي أنواع من التفرقة بألوانها المختلفة. المهم، من قوميات وعنصريات ولونيات وعشائريات وحزبيات وتيارات. الدور المعي كلش لطيف، ليش التعاون ينهار؟ أنا إحنا بدأنا قلنا كثير من الشركات 20% منها بالسنة الأولى تنهار. هذه الرواية في علاقتها مع الآية تكشف لنا ذلك. قريب الرضا بعيد السخط. إذا المتعاونين في المؤسسة كانوا من هذا القبيل، مؤسسة تنهار. يعني واحد من أهم عوامل انهيارها ينزاح ويبتعد. سريع الرضا، مصير عركة بين فريق العمل ونزاع، الآراء مختلفة، الأذواق مختلفة، الآراء مختلفة، واحد الاجتهادات مختلفة، الأذواق مختلفة، الأعراف مختلفة، هذه كلها تسبب الفرقة. لكن الإنسان إذا كان سريع الرضا، صار توتر في الجلسة، صار نزاع عنيف، التعاون ليش ينهار؟ بين الفرقاء، بين الزوج والزوجة، بين أفراد المؤسسة، بسرعة يزعل. وليش تزعل بابا؟ منو أنت أصلا؟ منو أنا أصلا؟ إذا رحنا للجنة يبدو خوش ناس شنا، أما إذا ما رحنا للجنة شنو قيمتنا السماء؟ لنا من علم أو ثراء أو سمعة أو مكانة؟ بسرعة يزعل، ليش تزعل بسرعة؟ وإذا فرضا زعلت فورا ارضى. قريب الرضا بعيد السخط، هاي مقومات التعاون. كذلك إذا تقوى، إذا تكلم لغى، هذا يخرب التعاون. بعض الناس يلغو في الكلام، اتشي مهذار، يحشي، هاجم بدون حساب، مثل هاي من صفات المنافق. إذا تكلم لغى، لغو القول. زين، وإذا استغنى طغى، هاي في الاتجاه المقابل. هاي أسرار تخريب التعاون أو تقوية التعاون. فالدور المعي أن هذه الأربعة تصب في التعاون سلبا وإيجابا. من جهة أخرى التعاون أيضا بالنسبة إلى هذه الأربعة مقوم، يعني كلما ازددت تعاونا مع أصحابك فإن من الطبيعي أنه تشوف لازم تقل من لغو الكلام بل تعدمه، أن تكثر من الرضا، أن تكون قريب الرضا وغير ذلك. حسنا، إذن من هذا عرفنا بأن قرب الرضا وبعد السخط من جهة والتعاون، أنا شوي خير ركز على التعاون، أساسيات في النجاح وفي الفلاح. لكن احنا مع الأسف على 3 مستويات ما اشتغلنا على التعاون، مع أن الآية محكمة. نبدأ الآن أدنى المستويات، الأطفال، ثم المستوى الثاني المؤسسات، ثم إذا وصلنا المستوى الثالث الحكومات. المستوى الأول احنا كنا ندري بأن التعاون ضروري وهو سر النجاح، وآية شريفة وروايات كثيرة أصلا من المستقلات العقلية، من المستقلات العقلية. ولكن هل نربي أولادنا على التعاون؟ لا، إلا من خرج طبعا. مثلا بعض المدارس المتطورة في عدد من الدول تجرب أساليب لطيفة لتدريب الطفل على التعاون، لأن هذا الإنسان الطفل لما يصير خطيب أو يصير أستاذ أو يصير طبيب أو مهندس، فهو نفسه هذا الصغير قد كبر، فطباعه تكبر معه، فإذا متفرد ومستبد ينمو هكذا، وإذا متعاون والشوري أي شوروي ينمو كذلك. ففي بعض المدارس المتطورة يستخدمون أساليب طريفة لتربية الطفل على التعاون، منها مثلا بعضها طريف كالعقل الطفل، بعضها لا بأس به. مثلا النماذج الطريفة كلش لهاي الأطفال أبو الصف الأول ابتدائي والثاني، هاي وايد تفيد، يمكن الثالث والرابع، أنه يربطون فت 5 أطفال بحبل كلعبة يعني، بحيث أن إذا يقولهم امشوا، بحيث أن أحدهم إذا مشى سريعا البقية يوقعون، يعني الربط هكذا يربطون أرجلهم يعني، فلازم الكل يدير باله أنه يمشي بمشية الآخرين، يعني ذوي 5 يدير باله ذاك شلون يمشي بنفس السرعة، يمشي بنفس الاتجاه، وما يصير واحد يمين واحد شمال، الحبل واحد يربطهم. هذا كتدريب بسيط لطيف طفولي أيضا، يعني يناسب العقل الطفولي على التعاون، أنت عندك واحد ثاني معه تحققون المسيرة، تقدمون المسيرة، تصلون للنتيجة. مثلا هاي من النماذج، هاي الطريفة طبعا، من النماذج يعلموهم على الرسم المشترك، احنا شو نقول للطفل؟ انت ارسم انت ارسم انت ارسم، ثم نعطي الفائزة الجائزة. لكن هاي الطريقة ما تريد تدرب على الرسم، تريد تدرب على التعاون او الاثنين في وقت واحد، قول انتم مجموعة الاطفال 10 ارسموا لوحة، فإذا كانت جميلة الجائزة لكم جميعا، فهذا يرسم مثلا أفرض العين العينين وذاك الحواجب وذاك الفم وذاك أفرض الشعر وما أشبه، فأنتم مجموعة لازم تتعاونون، فالجائزة تتعلق بمجموعكم. فكرة حلوة. مثلا حل الكلمات المتقاطعة، تدرون الجدول الكلمات المتقاطعة عمل فردي هو، بس هم يدربون الطفل على عمل جماعي، أنه يعني أنتم مجموعا حلوا هاي الكلمات المتقاطعة، أنت حل الكلمة الأولى يعني اقترح أن الحرف يكون هكذا هنا، الثاني يقول الحرف الثاني يكون هنا، وهكذا وهلمجر، طريقة لطيفة بسيطة مؤثرة، وهكذا وهلمجر. مثلا من جملة طرقهم يعني معلومات واقعية مو افتراضية، من جملة الطرق اللي باليابان مطبقيها لتعليم الأطفال التعاون، ليش اليابان متقدمة علينا؟ مستخدمة طرق متطورة، الله الله في القرآن لا يسبقنكم بالعمل به غيركم، من طرقهم حتى يعلمون الطفل على التعاون، هاي إحدى الطرق الخارجية اللي بالمدارس الابتدائية يعلمون الأطفال عليها، يضعون هنالك 9 كراسي وهنا 10 أطفال مثلا، يعني الكراسي أقل من الأطفال، يقولون مسابقة، فأركضوا كل واحد يقعد على الكرسي، شنو الحالة الطبيعية شنو هي؟ كل طفل يركض كي يجلس على الكرسي، يبقى العاشر شنو؟ فإذا شافوا واحد فكلهم يسقطون بالامتحان. ليش؟ نحن امتحناك حتى نشوف تتعاون لو متتعاون، تفكر بنفسك. ذاك ينجح اللي بدل لما وصل للكرسي التاسع شاف كلهم ماخذين الكراسي، فتسعة الكرسي التاسع إما له أو لصاحبه، يؤثر على نفسه ويؤثرون على أنفسهم من الطفولة يعلموا. إحنا الشعارات نقول، ولذا ساعة الصعم من أؤثر بعضنا يعني، فإذا شافوا هذا الطفل فضل صاحبه عليه وأجلسه في المقعد التاسع وهو بقي بلا مقعد وأنت الناجح. الامتحان كل هذا، هاي تربية. وليس الأمر مقتصرا على مثال أو مثالين، لازم فكر الإنسان، رب الأسرة، أم الأسرة، تفكر في ذلك، تخطط لذلك. إذا نريد نربي شخص قد يكون مرجع تقليد في المستقبل، قد يكون وفرض قائد لحزب في المستقبل، قد يكون شيخ عشيرة، قد يكون كذا، هاي من الطفولة تبدأ هذه الأشياء. مستوى أرفع، شايفين أنتم في الحوزة وفي كل العالم يصير مسابقة في التأليف، أفضل كتاب عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يعطى جائزة، مو هيجي وجوائز تعطى من هذا القبيل. شايفين حتى الآن مسابقة لأفضل كتاب يكتبه 5 أشخاص، أنا ما شايف، يمكن أكو طبعا في مكان ما. يعني علم على التأليف المشترك، احنا كل فكرنا يعني كل تربيتنا كثير منا يعني تربية فردية، أنا أكون خطيب ناجح، أكون مؤلف ناجح، أكون أستاذ كذا شيء، وأين تعاونوا على البر والتقوى. خلي يصيرون 5 خطباء مثلا يأخذ بعضهم بعضد البعض الآخر. الآن ارتفعنا للمستوى الثاني، الشيخ الفلسفي رضوان الله عليه المعروف، هذا أشهر خطباء إيران، كان خطيب من الدرجة الأولى، لكن كان يفكر في العمل التعاوني، ولذا أسس مجلس أسبوعي في بيت الشام، فكان يحتضن الخطباء، مختلف الخطباء في طهران يجون إلى هذا المنزل، فإذا عندهم مشكلة الشيخ يتصدى لحلها أو يوسط من يحلها، إذا عندهم إشكال الشيخ يتصدى أو يأمر من يتصدى لجواب ذاك الإشكال، وتصير مناظرات ومباحثات. إذا هو مسجون زمان 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 الشاه كانت القضية، فإذا هذا الخطيب ابنه مسجون هو متعرض لتهديد، الشيخ الفلسفي يحاول يعني بشي طريقة من الطرق يدافع عنه، إذا عنده قرض يعني يحتاج إلى قرض يوفر له. فكان جامع للخطباء بمختلف مستوياتهم، ومجلس من المجالس العامرة كانت أسبوعيا. شكت فكرة متطورة، الخطباء ينبغي أن يكون لهم مجمع، أكو بعض المجاميع هنا بالنجف الأشرف أكو ولله الحمد، لكن لا تكفي وليست مستوعبة. أكو خطباء أحيانا 70 واحد يتعاونون جزاهم الله خيرا، بس هو كم من وكيف يحتاج إلى ترشيد. مجمع للخطباء. مثال آخر، السيد الوالد قدس سره كان في إحدى البلاد، في تلك البلدة كانت المقاهي مما تقوم به القمار، يعني النرد والشطرنج وما أشبه ذلك كان شائع في ذاك في تلك البلدة. وحسب الإحصاء بعدين الوالد قدس سره أمر واحد يروح يحصي كم مقهى أكو في ذاك البلد اللي ظلون يشغلون بالمقامرة الناس اللي يجون، فأحصوا 700 مقهى بقمار، والقمار من محرمات القطعية الشرعية، نص عليه القرآن الكريم. لكن زين شو تسوي أنت؟ إذا خطيب واحد على المنبر يحكي خو ما حد يسمع له ربما يعني. الوالد جمع الخطباء قبيل شهر محرم، كل خطباء تلك المنطقة، قال هاي ظاهرة كلش مشينة، أنه الناس يقامرون علنا في المقاهي بالبيت، يروح يسوي فتشي ذاك بينه وبين ربه يخفي، بس يجي في بلدة يعني لا ينبغي لأية بلدة يعني، فكيف بمثل تلك البلدة. فقال للخطباء ينبغي علينا أن نصنع عشان شو نسوي، قال أنتم كلكم شهر محرم بس هذا حكايتكم، بس هاي حكايتكم، تكون شهر محرم قادم والناس كلها موجودة في المجالس، أنتم انتقدوا هاي الظاهرة السلبية، ما إلى معنى أنه في هذا البلد يكون القمار مسموح به، وهو نص القرآن الكريم، نص القرآن على تحريمه، فاصنعوا أجواء بحيث أن يصير في التيار ضغط شعبي عام، ثم الحكومة بعد تتدخل طبيعيا بطلب شعبي عام. وكذلك فعلوا، يعني الخطباء في 10 محرم في كل ليلة بشكل أو بآخر يتكلم عن القمار وأضراره وما أدري شنو إفساده وأمثلة وقصص وشواهد وكذا شيء، أنه عجيب أنه في بلدتنا في قمار وكذا شيء. يمكن الليلة السابعة الضغط اشتد اشتد اشتد، الحكومة المحلية ليلة السابعة من المحرم منعت القمار في كل تلك المقاهي. الخطباء قوة، لكن لو تعاونوا، قسم منهم قلنا يتعاونون طبعا، المؤلفون قوة، لكن لو تعاونوا الأطباء، مثلا نمثل لكم مثال آخر، أنا هنا في النجف الأشرف أكو كثير من الأطباء، أليس كذلك؟ الظاهر أكثر من 2000 طبيب أكو، يمكنهم أكثر. في كربلاء كذلك، في السامعين، أنا ما سامع، يمكن أكو فد مؤتمر لأطباء النجف الله يحفظهم جميعا، مؤتمر للرقي بالوضع الصحي لأهالي النجف. طبعا أكو مجاميع يتعاونون، أعرفهم 10-20 يتعاونون فيما بينهم، لكن الوضع الصحي كلش متدهور عندنا في العراق وكذلك في دول أخرى. وخلي يصير في المؤتمر بالسنة 3 أيام لكل أطباء كربلاء، لكل أطباء الكوفة، الحلة، السماوة، ماري كذا، وهكذا بلادنا. ليش ما أكو هذا؟ لأنه الطفل إحنا من يوم اللي يبدأ يتربى ما نعلم على التعاون. ثم هذا الطبيب لما يجي عندي أنا ما يشوف في منبري هيك حكي، بالمدرسة هم ما يعلموا. أنتوا شايفين في المدارس إذا ما أكو فتشي كل الشاذ ونادر، شايفين في الروضة إلى الجامعة يعلمون الطلبة على هذا اللي دا أقوله، ومو كلامي أنا، كلام الله سبحانه وتعالى، أنه تعاونوا على البر والتقوى، ما يعلموهم. لذا ثقافتنا إحنا كلنا على اللا تعاون مبنية، خاصة أن الأنا، الأنا أيضا متحكمة في الإنسان، يعني ترفده من الداخل، ماكو تربية خارجية على التعاون، يبقى الناس هكذا ونبقى متخلفين، ونبقى متخلفين. التحديات جدا كبيرة، الأخطار، تدرون الأخطار شلون محتقنة بنا من كل حدب وصوب، أخطار الفساد. ما شفت أنا واحد من الآباء اللي عنده ابن يعني أو بنت، ولا سمعت من الأمهات أنه مو قلقين على أبنائهم وبناتهم، مو هيك قلقين، قلقين هسه من هاي الأجهزة والفساد الموجود بها بالجامعة والفساد الموجود في بعضهم وهكذا. ماكو، بس وين التفكير؟ وين التحدي؟ كلش خطير. أحد الخبرة كان ينقل قبل سنين، يقول هوليوود، هاي المعروفة اللي تنتج الأفلام المعروفة في أمريكا، قبل كم سنة قرروا، اتخذوا قرار، يقول في ذيك السنة صدرت من هوليوود يمكن قال 278 فيلم متميز، غير الأشياء الصغيرة والعادية. يقول القرار اللي اتخذوه أن في كل هاي الأفلام يستفيدون من قاعدة نفسية تكنولوجية، القاعدة النفسية التفتوا حتى نقول شيء يستوون شلون الفساد ينشروا. القاعدة النفسية أن الإنسان اللي يلتفت إلى يعني في الوعي الظاهر ما يتأثر به، لأن هو ملتفت إلى ومتحسن ضده، مثل فد عدو إجا تشوفه وتشهر سيفك أو بندقيتك أو رشاشك أو أشياء آخر، لكن العدو المتخفي ما تعرفه، فلذا يتسلل وقد يقضي على الإنسان. فهم مستخدمين قاعدة علم نفسية في النظر، الإنسان عندما ينظر للأشياء فإذا مر الشيء أمامه بسرعة كبيرة محدديها مثلا في جزء من الثانية ما يشوفه، بس هو ينطبع في الوعي الباطن، لأن العين جهاز يسجل كل شيء. يعني أنتوا إذا شفتوا غابة كبيرة زين، كل التفاصيل تنطبع بالمخ بس الإنسان لا يدركها، تروح في اللاوعي. المهم، فالعين إذا السرعة بطيئة تكون تشوفها، أسرع إلى أن تصل إلى كذا بالثانية، جزء من الثانية، مثلا عشر يمكن بالثانية إذا بس شفته ما راح تشوفه، يعني لا تدرك أنك رأيته، هاي قاعدة نفسية. فالصورة تدخل بالمخ، شي مسوين صورة خلاعية جدا سيئة، خلينا بهذا الفيلم الطبيعي، هو فيلم طبيعي، فهاي تمر أمام عينه وهو لا يلتفت أنه مرت على سودة يشوف الفيلم، فيلم مثلي هناك يخلون. فهاي الصور الخليعة أو رموزهم هم المسيحية أو غيرها يخلوها في كل فيلم. يقول قانون عام صدر قبل كم سنة لهوليوود، أنه كلهم بعد معروف شلون أسلوبهم، فساق فجار أتباع الشيطان، ففي كل فيلم حتما لازم يكون ترويج للمثلية بهاي الطريقة الخفية، بحيث الطفل أو الكبير عندما يشوف الفيلم ما يفتهم أنه شاف شيء منظر، بس هذا يروح لا في اللاوعي ويشتغل ويأثر. لذا الفساد صاير كثير، لأن تخطيط عالمي رهيب أكو. فالعدو متعاون متكاتف على الإفساد، وإحنا كل واحد ما شاء الله علينا مشغول بحاله. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إني والله لا أظن، أظن باللغة العربية تأتي لليقين أيضا، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يظنون يعني يوقنون، فالظن في اللغة العربية له إطلاقان: يقين وظن بالمعنى الدارج عندنا الآن. إني والله لأظن أن هؤلاء القوم سيدالون عليكم، أي تكون لهم الدولة عليكم، يعني تكون لهم القوة والسلطة، يعني هم راح يغلبوكم. ليش؟ لاجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم، مو هيك الواقع الخارجي، مع أنكم ناس يتعاونون لا شك في ذلك، ما عندنا الآن نشوف في العلماء، في الأطباء، في المهندسين، في المؤمنين، في المؤسسات، لكن نتكلم عن الطابع العام الذين لا يتعاونون، هاي الحسينية ويا تلك الحسينية، هذا المسجد ويا ذاك المسجد، هذا إمام الجماعة ويا ذاك. والله الأمير عليه السلام يخطئ: إني والله لا أظن أن هؤلاء القوم، يعني جماعة معاوية، متحدين على باطلهم، زين، سيدالون منكم. ليش؟ لاجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم. إذا أردتم كلمة الختام، إذا أردتم وأردنا أن نكون سعداء في حياتنا الزوجية الاجتماعية، مفلحين ناجحين منتصرين، نتغلب على المشاكل والتحديات كلها، فعلينا أن نتمسك بهذه الخمسة: قريب الرضا، واحد، بعيد السخط، وأيضا في المقابل نبتعد عن إذا تكلم لغى، وإذا استغنى طغى، هاي نتبعد عنها، ونتمسك بالآية الشريفة: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وستجدون أن الله سبحانه وتعالى سيفيض عليكم وعلينا من رحمته ولطفه وكرمه وبركته أكثر فأكثر فأكثر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.